السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل دروسنا في التفسير، وهذا هو المجلس قبل الأخير من مجالس التفسير في شهر رمضان لهذا العام، حيث سنختم تفسير الجزء الأخير من القرآن في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل. ومجلس يوم السبت سنخصصه إن شاء الله عز وجل لأعمال العشر الأواخر من شهر رمضان. ونبدأ مجلسنا هذا بتفسير سورة قريش، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
نعم، في هذه السورة المكية يمتن الله عز وجل على قريش أهل الحرم بما أنعم به عليهم من النعم العظيمة، ومنها ما ألفوه واعتادوه واجتمعوا عليه من رحلة الشتاء إلى اليمن، وذلك لطيب هوائها في الشتاء وطيب ثمارها في الشتاء، ورحلة الصيف إلى الشام وذلك لطيب هوائها في الصيف ولطيب ثمارها في الصيف. وهم مع ذلك في بلدهم آمنون، فهم في أمن من الخوف، لأنهم جيران الحرم الذي جعله الله عز وجل آمنا، فآمنوا بأمنه وآمنهم الله فيه من كل خوف عام، فلا يخافون عدوا يستأصلهم ولا مرضا يستأصلهم جميعا، وأطعمهم من جوع فأمنوا من الجوع أيضا، فهم يرزقون من الثمرات وتجبى لهم الثمرات من كل مكان. وهذه النعم العظمى توجب عليهم أن يعبدوا المنعم سبحانه وتعالى فيوحدوا الله ويتركوا عبادة الطاغوت والشرك بالله سبحانه وتعالى ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذه السورة. وأما التفسير التفصيلي فنقرأ ما سطره الإمام السعدي رحمه الله ونعلق عليه. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور،
الجار والمجرور يعني في لإيلاف قريش، لإيلاف الجار والمجرور لا بد له من متعلق، ومتعلقه هنا اختلف فيه، منه ما ذكره الشيخ وهو أن هذه السورة مرتبطة بالسورة التي قبلها، فالذي فعله الله عز وجل بأصحاب الفيل من أجل قريش سكان الحرم وحفظ ما هم فيه من النعم. وقال بعض المفسرين بل الجار والمجرور متعلق بقوله سبحانه وتعالى في السورة فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش، يعني بسبب ما أنعم الله به عليهم من هذه النعم. وقال بعض المفسرين هو متعلق بفعل محذوف تقديره اعجبوا من قريش كيف ينعم الله عليهم ويعبدون غيره، كيف ينعم الله عليهم ويعبدون غيره. نعم.
قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب، فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا.
نعم. طيب لإيلاف، ما معنى إيلاف؟ قال بعض أهل العلم يعني ما اعتادوه وألفوه من هاتين الرحلتين. وقال بعض أهل العلم يعني ما اجتمعوا عليه من الائتلاف وهو الاجتماع، وكلا المعنيين صحيح. فإيلاف قريش هو اعتيادهم هاتين الرحلتين واجتماعهم على هاتين الرحلتين. وقريش هي القبيلة المعروفة، إيلافهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. نعم.
قال ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال فليعبدوا رب هذا البيت.
الفاء هنا سببية، أي بسبب هذه النعم أو بسبب أن الله أنعم عليهم بهذه النعم ليعبدوا رب هذا البيت.
أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فرغد الرزق والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى، فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة.
نعم، الذي أطعمهم من جوع، فالله عز وجل جعل البيت وأهله في أمن من الخوف وأمن من الجوع، فآمنهم من كل خوف وأطعمهم من الجوع، فهم يرزقون من الثمرات وتجبى لهم الثمرات من كل مكان. وآمنهم من خوف، خوف هنا عام، من كل أمر يخاف منه خوفا عاما، من كل أمر يخاف منه خوفا عاما، من عدو مستأصل أو مرض مستأصل، بل وحتى الدجال فإنه لا يدخل مكة. وقال العلماء لا يوجد في الأرض مكان آمن من مكة، آمن مكان على وجه الأرض على الإطلاق هو مكة، فأمنها متين قوي، لأن الله هو الذي أمنها سبحانه وتعالى. فآمنوا بقعة على وجه الأرض هي مكة. نعم. قال
وخص الله الربوبية بالبيت لفضله وشرفه، وإلا فهو رب كل شيء.
نعم، فليعبدوا رب هذا البيت، الله رب كل شيء ومليكه. فلماذا خص البيت هنا؟ قالوا تشريفا للبيت، تشريفا للبيت، ولأنه سبب أمنهم ورغد عيشهم. فهذا تذكير بأن جوارهم للبيت هو سبب أمنهم وسبب رغد عيشهم. لم ينالوا هذا بشرف نسبهم ولا بكثرة عددهم ولا بقوتهم، وإنما بمجاورتهم لبيت الله، وهم جميعا يعلمون أن البيت، أعني الكعبة، بيت الله سبحانه وتعالى. ومن مقاصد هذه السورة العظمى وحكمها الكبرى أن أعظم شكر على النعمة هو عبادة الله بها. أعظم شكر للنعمة هو عبادة الله عز وجل بها، وأن النعم تقتضي من العبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى سورة الماعون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
نعم، هذه السورة تسمى سورة الماعون وتسمى سورة الدين وتسمى سورة اليتيم وتسمى سورة التكذيب وتسمى سورة أرأيت، وهي سورة مكية عند الجمهور. بعض أهل العلم قالوا مدنية، وبعض أهل العلم قال بعضها مكي وبعضها مدني، لكن الذي عليه الجمهور أنها مكية. وفيها يخاطب الله عز وجل من يصلح للخطاب: أرأيت فشاهدت وعلمت حال من يكذب بيوم البعث والجزاء والحساب والثواب والعقاب، فإنه يكون مضيعا لحقوق الله ومضيعا لحقوق خلق الله وقاسي القلب وبخيلا بالمال، لأنه لا يؤمن بالثواب والعقاب، فإنه يدفع اليتيم الذي مات أبوه وهو دون سن البلوغ، يدفعه بشدة إذا جاء يطلب حقه أو يطلب فضله. فإذا جاءه يطلب ميراثه أو ماله من أبيه دفعه بشدة وكهره ونهره، وإذا جاءه يطلب منه شيئا ليعينه دفعه بشدة وكهره ونهره، فهو يظلمه حقه ولا يكرمه ولا يأمر غيره بإطعام المسكين الذي لا يجد القوت. ومن باب أولى أنه لا يطعمه بنفسه، فإذا كان لا يأمر غيره بإطعامه وهو لا يكلفه شيئا فمن باب أولى أنه لا يطعمه بنفسه، فهو قاسي القلب شحيح بالمال. ثم توعد الله عز وجل طائفة من المصلين بالعذاب الشديد، وهم الساهون اللاهون المعرضون عن صلاتهم، إما بعدم المحافظة على أدائها فهم يصلون ويتركون، وإما بعدم المحافظة على وقتها فهم يخرجون الصلاة عن وقتها، وإما بجعلها في آخر الوقت ونقرها نقرا وصلاتها بسرعة، وإما بالسرقة من ركوعها وسجودها وخشوعها بعدم إحسان أفعالها. ومع سوء صلاتهم فإنهم غير مخلصين فيها ولا في غيرها، فلا يصلون لله ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإنما هم يظهرون العبادة أمام الناس من أجل أن يمدحهم الناس، فهم يصلون مع المصلين لا لإرضاء رب العالمين، وإنما ليقال إنهم من المصلين، ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا شأن أهل النفاق، وهم مع كل هذا القبح لا يحسنون إلى الخلق، بل يمنعون ما يجب عليهم أن يبذلوه للناس أو يستحب لهم أن يبذلوه للناس ولو كان شيئا قليلا، ولو كان بذله للناس لا يضرهم شيئا، فهم لا يحسنون العبادة ولا يحسنون إلى العباد، لا يحسنون العبادة ولا يحسنون إلى العباد. وهذا شأن أهل الكفر وشأن أهل النفاق الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ومن اتصف بصفة من هذه الصفات مع الإيمان فهو مشابه لهم وفاعل لكبيرة من كبائر الذنوب. ومقتضى هذه السورة ومفهومها أن الإيمان باليوم الآخر بيوم الدين يقتضي من العبد أن يكون رحيم القلب، رفيقا باليتامى، مؤديا حقوقهم، مطعما للمساكين، مهتما بصلاته، صاحب عناية بها يؤديها دائما وفي وقتها ويحرص على إتمام وضوئها وركوعها وسجودها وخشوعها وجميع أقوالها وأفعالها، ويكون في ذلك مخلصا لله عز وجل، ويحسن إلى خلق الله ببذل ما يحتاجون إليه من المنافع، ولا سيما إذا كان البذل لا يضره شيئا. هذا هو التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني لآيات هذه السورة. وأما التفسير التفصيلي فنقرأ ما سطره الإمام السعدي ونعلق عليه. نعم.
قال رحمه الله: يقول تعالى ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي بالبعث والجزاء، فلا يؤمن بما جاءت به الرسل.
نعم، أرأيت، قال بعض المفسرين معناها أشاهدت بعينك حالهم، وقال بعض المفسرين أعلمت، وقال بعض المفسرين معناها أخبرني عن حالهم. الذي يكذب بالدين قيل بالبعث والجزاء، وقيل بالحساب، وقيل بالثواب والعقاب، وقيل بحكم الله، يكذب بحكم الله، والكل داخل في التكذيب بيوم الدين. نعم.
فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه،
فيمنعه حقه ولا يعطيه من فضله، لا يمكنه من حقه ولا يعطيه من ماله هو، بل يكون ظالما له وغير مكرم له، لأنه لا يؤمن بالثواب والعقاب. واليتيم الذي مات أبوه ودون سن البلوغ ضعيف، مسكين ضعيف، فلا يخاف سطوة أحد ولا يؤمن بالثواب والعقاب، فتجده أكالا لمال اليتيم، نهارا له، ظالما له. نعم.
قال: ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ولا يحض غيره على طعام المسكين، ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين.
نعم.
فويل للمصلين،
ويل كما تقدم وعيد بالعذاب الشديد، وقيل هي جهنم، وقيل واد من أودية جهنم، لكن الذي عليها الأكثر أنها وعيد، كلمة وعيد بالعذاب الشديد. نعم.
فويل للمصلين، أي الملتزمين لإقامة الصلاة.
الملتزمين لإقامة الصلاة أي أنهم التزموا الإسلام ولو ظاهرا كحال المنافقين، ولكنهم ساهون عن صلاتهم، فإما أنهم يتركونها بالكلية، هم مصلون باعتبار أنهم التزموا الصلاة، باعتبار أنهم التزموا الإسلام، ولكنهم في الحقيقة لا يصلون، وإما بعدم المحافظة على أدائها فهم يصلون ويخلون، وإما بإخراجها عن وقتها بالكلية، وإما بتأخيرها حتى يضيق الوقت ضيقا شديدا فينقرونها نقرا سريعا، وإما بأدائها من غير إحسان، فهم لاهون عن صلاتهم. نعم.
ولكنهم عن صلاتهم ساهون.
ساهون قيل لاهون، وقيل معرضون، والمعنى قريب. نعم.
أي مضيعون لها، تاركون لوقتها، مخلون بأركانها، وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله، حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات.
ومن ضيع الصلاة كان لسواها أضيع، من لم يعتني بالصلاة فإنه لا يعتني بسائر الأعمال. نعم.
قال: والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم، وأما السهو في الصلاة فهذا يقع من كل أحد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، والسهو عن الصلاة قد يكون كما قلنا بتركها بالكلية، وقد يكون بعدم المحافظة عليها، وقد يكون بتأخيرها عن وقتها، وقد يكون بصلاتها في آخر الوقت بسرعة، وهذا كله خارج الصلاة، وقد يكون السهو عن الصلاة في داخل الصلاة بحيث يصلي وهو غافل غير مهتم، فلا يهتم بركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، فإنه يدخل في هذا الوعيد. أما السهو في الصلاة الذي يغلب على الإنسان فينسى، فهذا لا يسلم منه أحد ولا يذم به أحد ما دام أنه ليس بتفريط من الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقع ذلك منه مرة واحدة بل تكرر منه صلى الله عليه وسلم. ومن حكم وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يعلم أن السهو الغالب على الإنسان لا يذم به الإنسان، وذلك الإمام إذا سهى لا يذم بأنه سهى، بل هذا يعني من الأمور التي تغلب على الإنسان ولا يؤاخذ بها. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة، فقال: الذين هم يراءون، أي يعملون الأعمال لأجل رياء الناس،
فيظهرون الأعمال أمام الناس ويزينونها من أجل مدح الناس، من أجل حمد الناس. يظهر الواحد منهم الخشوع ولربما بكى في صلاته لا خوفا من الله، وإنما ليقول الناس بكاء، فلان بكاء، ربما لازموا المسجد لا خوفا من الله ولا التماسا لرضا الله، وإنما ليقول الناس حمامة مسجد لا يغيب عن المسجد وهكذا، ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهذا شأن أهل النفاق. نعم.
ويمنعون الماعون، أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة، كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به.
نعم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد الماعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عور الدلو والقدر، كنا نعد الماعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عور الدلو والقدر، رواه أبو داود وحسنه الألباني. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعتبر الماعون ونعده أنه إعطاء الدلو على سبيل العارية، يأتي جاره يريد دلوا يعيره الدلو، يريد قدرا يعيره القدر، فهؤلاء يمنعون من هذا مع أنه لا يضرهم. وقال بعض المفسرين: الماعون كل ما فيه منفعة، كبيرا كان أو صغيرا، كل ما فيه منفعة، فيأتيه جاره محتاجا للسيارة وهو يحسن القيادة ولا يحتاج الآن للسيارة، ويقول: أريد السيارة أوصل زوجتي إلى المستشفى، يقول: لا ما أعطيك، ولا سيما عند الاضطرار فإنه يصبح واجبا، مثل رجل امرأته على وشك الولادة وليس عنده سيارة ويقول لجاره: أعطني السيارة، الولادة متعسرة، أعطنا السيارة نوصل المرأة، أو أوصلنا، يقول: لا. أو قليل يقول له: أعطني الملعقة لأشرب بها الدواء، يقول: لا. يقول: أعطني السكين لأقطع، يقول: لا. فهو منع كل ما فيه منفعة مما لا يضر إعطاؤه، سواء كان كبيرا أو صغيرا. وقال بعض المفسرين الماعون هو المال، هو المال، فهم يمنعون المال فلا يخرجون من المال شيئا، لا واجبا ولا مستحبا. وقال بعض المفسرين الماعون هو الماء، آخره همس، هو الماء، يمنعون الماء ولا يبذلونه للناس. وقال بعض المفسرين الماعون هو الزكاة، يمنعون الزكاة ولا يؤدونها ولا يوصلونها إلى أهلها. نعم.
قال: فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون، فكيف بما هو أكثر منه؟ قال رحمه الله: وفي هذه السورة الحث على إطعام اليتيم والمساكين والتحضيض على ذلك، ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي سائر الأعمال، والحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك، والله سبحانه أعلم.
نعم، من فوائد هذه السورة الكبرى أن التكذيب بيوم الدين سبب لكل شر، أن التكذيب بيوم الدين سبب لكل شر. ومن فوائدها الكبرى أن الاتصاف بصفة من الصفات المذكورة فيها من كبائر الذنوب، أن الاتصاف بصفة من الصفات المذكورة فيها من كبائر الذنوب، فزجر اليتيم ومنعه حقه من كبائر الذنوب، وعدم إطعام المسكين عند الضرورة من كبائر الذنوب. المسكين يا إخوة هو الذي لا يجد ما يقيته، إنسان عنده فضل من مال ورأى مسكينا يكاد يموت ولا يعطيه من فضل المال، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. والرياء كبيرة من كبائر الذنوب، هذا إذا لم يغلب على جميع الأعمال. وأما غلبته على جميع أعمال الإنسان بحيث لا يذكر الله إلا قليلا فهذا لا يكون من مؤمن، هذا من أهل النفاق فقط. وكذلك منع ما يجب بذله ولا سيما عند الضرورة من كبائر الذنوب. وكما قلنا في التفسير من فوائد السورة أن من شأن المؤمنين عكس ما ذكر في هذه السورة، من شأن المؤمنين بالبعث والجزاء عكس ما ذكر في هذه السورة. ثم ننتقل إلى سورة الكوثر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
نعم، هذه السورة كما يقول العلماء أقصر سورة في القرآن، أقصر سورة في القرآن، وهي يشترك معها في عدد آياتها سورة العصر وسورة النصر، ولكنها أقصر سورة في القرآن من جهة عدد الكلمات والحروف، من جهة عدد الكلمات والحروف، فهي أقصر سورة في القرآن، وهي مكية عند الجمهور، وذهب جماعة من السلف والخلف إلى أنها مدنية، وهذا أقرب والله أعلم أنها مدنية، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، السورة. رواه مسلم في الصحيح. ومعلوم أن أنس رضي الله عنه مدني، وهو يقول بين أظهرنا، وفي بعض الروايات في ناحية المسجد، فدل ذلك على أن السورة مدنية. وفي هذه السورة يمتن الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته تبعا له، بأنه سبحانه وتعالى قد أعطاه الخير الكثير. ومن ذلك الخير الكثير نهر الكوثر الذي أصله في الجنة، ومنه حوض يكون في المحشر ترده أمة محمد صلى الله عليه وسلم. آنيته عدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. فالله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا له الخير الكثير، ومنه هذا النهر العظيم. وما دام ذلك كذلك فصل لربك واجعل صلاتك لربك. والصلاة أشرف عبادات البدن، والصلاة أشرف عبادات البدن، فكن مخلصا فيها، في فرضها وفي نفلها، وانحر لربك لا شريك له، فاجمع بين العبادة البدنية والعبادة المالية مخلصا لله عز وجل في جميع أعمالك. إن مبغضك ومبغض دينك وعدوك وعدو دينك هو الأذل الحقير المقطوع من كل خير، فليس في خير ولا يصل إلى خير. هذا هو المعنى الإيماني الإجمالي الموضوعي لهذه الآيات. ونعود إلى التفسير التفصيلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: إنا أعطيناك الكوثر.
نعم، ممتنا عليه، والمنة على النبي صلى الله عليه وسلم منة على أمته، منة عليكم أنتم. الكوثر من الكثرة، فهو الخير الكثير. إنا أعطيناك الخير الكثير. ومن الخير الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر، حيث فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي حديث أنس المتقدم بعد أن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم السورة قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي فيه خير كثير. فإنه نهر وعدنيه ربي فيه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة وآنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقال أو فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. والحديث كما قلنا في صحيح مسلم. فهذا الحوض العظيم في المحشر ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتشرب منه، فمنهم من يناوله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يهوي ليناول بعض الناس بيده فيحال بينه وبينهم، فدل ذلك على أن من الناس من يناوله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ومن الناس من يشرف بنفسه، ومن الناس والعياذ بالله من يمنع من الشرب، وتحول الملائكة بينه وبين هذا الحوض. لماذا؟ لأنه أحدث في الدين، لأنه ابتدع في دين الله، لأنه عبد الله بالبدعة وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الإحداث وأهل الابتداع لا يكونون أهلا لورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أنهم لم يشربوا من سنته في الدنيا فإنهم لا يشربون من حوضه في المحشر، كما أنهم لم يردوا سنته في الدنيا بل أعرضوا عنها وطلبوا غيرها فإنهم لا يريدون حوضه صلى الله عليه وسلم في المحشر. وأصل هذا الحوض نهر في الجنة واسمه الكوثر أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نهرا في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ، فقلت ما هذا يا جبريل؟ فقال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله، هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن الكوثر هو الخير الكثير، ومنه ومن أشرفه نهر الكوثر. نعم.
إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر، ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصلي لربك وانحر.
نعم، الفاء هنا لترتيب ما بعدها على ما قبلها. ما دام أن أعطيناك الكوثر فصلي، الفاء هنا لترتيب ما بعدها على ما قبلها. نعم.
فصلي لربك وانحر خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما أفضل العبادات وأجل القربات،
إحداهما بدنية والأخرى مالية. نعم.
قال ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقله في أنواع العبودية، ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقله وتنقله في أنواع العبودية، وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به.
نعم. وقيل المعنى فصلي صلاة العيد وانحر الأضاحي، فهي صلاة خاصة، يعني على المعنى الأول الصلاة عامة تشمل كل صلاة، والنحر عام يشمل كل ذبح لله. على القول الثاني فصلي صلاة العيد عيد الأضحى وانحر الأضاحي. وقال بعض العلماء فصلي صلاتك وانحر، أي اجعل يديك عند نحرك في الصلاة، اجعل يديك عند نحرك في الصلاة، فضع اليمنى على اليسرى على الصدر، فضع اليمنى على اليسرى على الصدر. وقال بعض المفسرين وانحر، أي اتجه بنحرك إلى القبلة، اتجه بنحرك إلى القبلة، أي استقبل القبلة. وقال بعض المفسرين معنى وانحر أي ارفع يديك عند الدخول في الصلاة إلى جهة نحرك، ارفع يديك عند الدخول في الصلاة إلى جهة نحرك. والأول أشهر وأظهر أن الصلاة جميع الصلوات، وأن النحر هو الذبح تقربا إلى الله عز وجل. نعم.
إن شانئك أي مبغضك وذامك ومنتقصك،
وقيل عدوك، إن شانئك يعني إن عدوك، وقيل إن مبغضك وذامك ومنتقصك. نعم.
هو الأبتر أي المقطوع من كل خير، مقطوع العمل، مقطوع الذكر.
نعم. وقد قيل إنه شخص بعينه، فقيل إنه العاص بن وائل، وكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوكم من هذا الأبتر فإنه لا عقب له، دعوكم من هذا الأبتر فإنه لا عقب له. وقيل إنه أبو لهب، وقيل غير ذلك، وقيل إنه كعب بن الأشرف الذي قدم على أهل مكة وقال لهم أنتم خير من محمد، أنتم خير من محمد، فنزل ذلك فيه. وهذا رواه البزار بإسناد صالح، هذا أصح ما قيل، أن بسبب قول كعب بن الأشرف لأهل مكة أنتم خير من محمد، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو كذب النبي صلى الله عليه وسلم أو ذم النبي صلى الله عليه وسلم أو عاد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الأذل الأحقر المقطوع من كل خير، ويدخل في ذم النبي صلى الله عليه وسلم وبغض النبي صلى الله عليه وسلم ذم دينه وبغض دينه. فمن أبغض دين محمد صلى الله عليه وسلم أو بعضه فهو الأبتر الأذل الأحقر الذليل الحقير المقطوع من كل خير. نعم.
قال وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وسلم.
نعم. لعلنا نقف هنا، وغدا كما قلت إن شاء الله سنكمل تفسير الجزء الأخير حتى نختمه إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. يقول أيما أفضل، الاغتسال ولبس الإحرام في الفندق أم في الميقات؟
هذا فيه تفصيل، فإن كان المكان بعيدا فالأفضل أن يكون الغسل ولبس الإحرام في الميقات، إلا إذا كان الإنسان سيركب الطائرة فالأفضل والأرفق أن يغتسل في بيته ويلبس ملابس الإحرام ويجعل النية عند محاذاة الميقات، لأن في الإحرام في الطائرة مشقة ظاهرة، ولو بقي الناس جميعا ينتظرون ربما تجاوزوا الميقات وهم لم يلبسوا الإحرام ويلبوا. فالأفضل لمن سيحرم في الطائرة أن يغتسل ويلبس الملابس ملابس الإحرام وهو في البيت، ثم إذا أعلن عن الميقات لبى ودخل في نسكه. أما إذا كان الميقات قريبا كحال المدينة، فالميقات قريب جدا من الفنادق، فلا حرج في أن يحرم الإنسان، أعني أن يلبس ملابس الإحرام بعد الغسل من الفندق، ولكن يؤخر النية إلى الميقات فينوي في الميقات، وهذا أيسر على الناس. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، وبعضهم يستدل بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده؟
الصلاة في مسجد فيه قبر لا تجوز، وإن كان القبر في القبلة لا تصح، فلا يجوز للمسلم أن يصلي في مسجد يعلم أن فيه قبرا، سواء كان في قبلته أو في جانبه أو في خارجه ولكنه في داخل أسواره، فإنه لا يجوز أن يصلي. وإذا صلى في المسجد الذي فيه القبر وكان القبر جهة القبلة فإن الصلاة لا تصح. وأما قول بعض الناس إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فهذا من أبطل الأدلة، فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده، والنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته وهو خارج المسجد، بيت عائشة رضي الله عنها، والصحابة رضوان الله عليهم لم يدخلوه في المسجد، وإنما أدخله من أدخله بعد الصحابة رضوان الله عليهم، وأخطأ في هذا خطأ عظيما. ولما أدخل في المسجد كان علاج هذا الأمر بين مفسدتين عظيمتين، أما الأولى فهي أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم من قبره، وهذا باطل لا يجوز مطلقا، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم توقيفي، والأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وإما بهدم جزء من المسجد، وهذا يسبب فتنة عظمى للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة بعد أن فتح مكة ولم يعدها إلى قواعد إبراهيم خشية الفتنة على المسلمين حديثا، فبقي الوضع هكذا، وأجمع العلماء على صحة الصلاة فيه، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا عوض له، كل مسجد يعوض عنه بمسجد آخر، هذا المسجد فيه قبر، هذا المسجد ما فيه قبر، وهذا خير من هذا، لكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يعوض عنه؟ لا يعوض عنه شيء، فكيف يقاس ما يعوض عنه بغيره على ما لا يعوض عنه بغيره؟ ثم هل يريد هذا القائل أن يعطل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لا يصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا منكر عظيم لا يمكن أن يقال به، بخلاف بقية المساجد التي إذا كان في أحدها قبر قيل إن كان القبر سابقا وجب هدم المسجد، وإن كان المسجد سابقا وجب إخراج المقبور، وهذا لا يمكن أن يقال به في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط بعدة حيطان. فأولا هناك حائط الغرفة الحجرة حجرة عائشة، ثم حائط البيت، ثم هناك حائط أقامه عمر بن عبد العزيز. ومن علمه وحكمته أنه جعله مثلثا، قاعدته إلى جهة الجنوب إلى جهة القبلة، ورأسه حيث يلتقي طرفاه إلى جهة الشمال إلى جهة المصلين، من أجل أن يكون هكذا، فالناس لا يكونون متجهين إلى القبر. ثم هناك الحائط العثماني الذي وهو حائط من حديد أحيط به القبر. فالشاهد أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبهه مسجد حتى يقاس عليه، وشرط القياس الاتفاق في العلة وانتفاء الفارق، وهنا لا يوجد اشتراك في العلة ولا ينتفي الفارق، فوجد المانعان وجود الفارق وعدم الاشتراك في العلة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: والدتي لم تصم من 3 سنوات، وذلك لأنها مريضة بالسكر، وقال لها الدكتور لا تصوم، وحاولت الصيام ولم تستطع وهي حزينة، وطلبت مني أن أسألكم ما حكم إفطارها وكيف تطعم؟
ما دام أنها كانت تصوم ثم أصابها مانع يمنعها من الصوم، فأولا لتبشر، فإن أجر صيام رمضان يجري عليها ما بقيت حية، ولو بقيت 20 سنة تفطر، لوجود المانع فإنه يكتب لها أجر صيام رمضان، هذا أولا. ثانيا هي تعبد الله بالفطر، لأن الحكم في حقها أن تفطر، فتؤجر فوق أجر الصيام على الفطر. ثالثا هي تعبد الله بالإطعام عن كل يوم مسكينا، فتؤجر على الإطعام. فلماذا تحزن؟ فضل الله عظيم، وربنا سبحانه كريم، فليهنأ قلبها ولتطمئن إلى فعلها، وإياها أن تشق على نفسها. والإطعام إذا كان الطعام مطبوخا فهو ما يشبع المسكين، إذا شبع خلاص حصل الإطعام، وإذا كان نيئا فهو نصف صاع، نصف صاع تقريبا كيلو نصف من الأرز أو غيره. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا إمام يصلي بالناس القيام، في التسليمة الثانية صلى 3 ركعات، ثم عندما أراد أن يوتر نبهه أحد المصلين أنه في التسليمة الثانية صلى 3، فصلى 2 ركعات ولم يصلي 3، فما حكم فعله؟
صلاته 3 هذه ليست وترا، هذا سهو، فكان يأتي برابعة فتصبح شفعا ثم يوتر. وعلى كل حال هو ترك الوتر متأولا.
أحسن عليكم. يقول: هل يجوز المعتمر المصاب بسلس البول لبس التبان، وماذا عليه؟
لا، ما يلبس التبان، والتبان يا أخوة هو السروال القصير، ما يلبسه، وإنما يضع حافظا، لو أخذ لصقة من هذه اللصقات وضعها على مكان خروج البول ونحو ذلك، يضع حائلا ولا يلبس لباسا، فإن احتاج إلى اللباس فلبس فعليه فدية الأذى، ليس عليه إثم لكن عليه فدية الأذى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو أقصر وقت بين العمرة والعمرة؟
الصحيح أنه لا 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 ليس بينهما وقت معين إذا لم تكون في سفرة واحدة. فلو أن الإنسان من أهل جدة أو جدة أحرم بعمرة الصبح ثم رجع إلى جدة وأحرم بعمرة بعد الظهر فإن هذا صحيح ولا حرج فيه، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. لكنه إذا كان يعلم أنه سيؤدي عمرة في وقت قريب ما يحلق في الأولى، أحسن يقصر في الأولى ويحلق في الثانية، هذا أفضل. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: هل هناك حرج إن كررت نفس السؤال على أكثر من شيخ، لا بقصد الترخص وإنما بقصد الازدياد والاستفادة؟
هذا في التفصيل، فإن كان قصدك البحث عن اختلاف العلماء وأن تضرب رأي هذا برأي هذا فبئس ما فعلت، وإنه من أسوأ الأعمال. وإن كان فعلك يؤدي إلى الاضطراب فهذا أيضا لا يجوز. أما إذا كان أنك لم تفهم شيئا في الجواب الأول فعرضته على شيخ آخر لعلك أن تفهم، أو لم تطمئن إلى جواب الأول فعرضته على شيخ آخر ليطمئن قلبك، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل أوقف شجرة زيتون على الأولياء، فما الحكم وماذا يفعل؟
طبعا لا شك أن لله أولياء، وأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأول صفاتهم التوحيد، التوحيد الخالص لله، فلا شرك أكبر ولا أصغر، ثم العمل بالسنة والبعد عن البدعة مع الحرص على الأعمال الصالحة. فليس وليا لله من يعبد من دون الله ويذبح له وينذر له وهو حي يرى ويضع يده على رؤوسهم يبركهم كما يقولون، فهذا ليس من أولياء الله. ليس من أولياء الله من يفعل البدع، ليس من أولياء الله من يترك الصلاة. بعض الناس عندهم رجال ما يصلون وقالوا فلان ولي، طيب هو ما يأتي ما يصلي، قالوا يصلي في الكعبة، قال هذا من أصحاب الخطوة، إذا أذن يمد رجله فإذا هو بالكعبة ويصلي في الكعبة، حتى ما يصلي مع الإمام، يصلي لوحده في الكعبة. وأولياء الله أهل نظافة. رأيت مرة رجلا يحمل أطنانا من الوسخ فوق رأسه، يحمل وسخا كثيرا على رأسه، إحرام لا أدري كم سنة لم يغسل، الرائحة المنتنة من بعيد، قالوا هذا ولي من أولياء الله. هذه ليست من صفات أولياء الله. إذن يا إخوة، أولياء الله موجودون، موجودون، وهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولهم كرامات، نعم والله لهم كرامات، لكنهم لا يعبدون بسببها من دون الله. ولكن الناس في أكثر بلدان المسلمين اليوم يقصدون بالأولياء القبور التي تعبد من دون الله، فإذا أوقف على أولياء الله فإنه لا يجوز صرفه إلى القبور وما يعبد من دون الله، ما يجوز، ولكن يصرف إلى أولياء الله من يعرفون بالتوحيد والصلاح والاستقامة على السنة، يصرف ريع الوقف فيهم ما دام أنه أوقفه على أولياء الله. يلتمس بعلم أولياء الله على ما يظهر من حالهم ويصرف ريع الوقف فيهم، ولا يجوز صرفه في القبور وما يعبد من دون الله عز وجل، ولا على أهل البدع ولا على أهل تضيع الأعمال الظاهرة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم جمع التبرعات يوم الجمعة لفائدة المسجد، وهل يكون فيها ضرر في تخطي الرقاب؟
أما جمع التبرعات أثناء الصلاة كما رأيت في بعض بلدان المسلمين ويمررون صندوقا والخطيب يخطب، فهذا لا يجوز، وفيه فعل منكر وهو الاشتغال أثناء الخطبة. وأما جمع التبرعات للمسجد قبل الصلاة أو بعد الصلاة لاغتنام اجتماع الناس لإصلاح المسجد ولا يكون ولي الأمر مانعا من ذلك، فهذا لا بأس به إن شاء الله، أن يجمع من المسلمين أموال لفائدة المسجد ومصلحة المسجد، لكن لا يكون ذلك أثناء الخطبة ولا أثناء الصلاة، يكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة مع مراعاة الأدب في نقل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز لبس السروال الذي يكون واسعا عند القيام لكنه ضيق عند الجلوس أو السجود؟
اللباس الواسع الذي من صفته السعة لكنه يضيق عند الحركة لا بأس من لبسه، وأنا أفتي بأن الرجل يجوز له أن يلبس البنطال الواسع لأنه نوع من السراويل، والعرب كانت تتسرول، ومن المسلمين من يلبسون السراويل إلى اليوم، لكن بشرط أن يكون واسعا. أما البناطيل الضيقة التي تصف ما تحتها وتعجب من لابسها كيف لبسها، فهذه لا يجوز لبسها وحرام لبسها. فإن قال قائل إن هذه البناطيل الواسعة إذا سجد أو ركع تضيق، قلنا حتى الثوب فإنه يضيق، فما دام أن أصل صفته أنه واسع لكنه يضيق بالحركة فلا حرج في لبسه إن شاء الله. نعم.
صديقكم يقول امرأة،
نعم، بعض أهل العلم يمنع لبس البناطيل للرجال باعتبار أنها تشبه بالكفار، لكن الأمر كما أشرت إليه هي نوع من السراويل وهذا ليس خاصا بالكفار. نعم.
يقول امرأة نذرت أن تصوم يوما بدون علم زوجها لكنه ذلك اليوم طلبها لحاجته وأمرها أن تفطر، فما الحكم؟
ما دام أنها نذرت يوما معينا فالواجب عليها أن تفي به، ولا يجوز لها أن تفطر من أجل طلب زوجها، ولا يجوز لزوجها أن يطلب منها ذلك، وهي كانت قد أساءت حيث نذرت بدون إذن زوجها وعلمه، لكن يجب عليها أن تفي بنذرها، وهذا صوم واجب ما دام أنها عينت يوما، فلا يجوز لزوجها أن يفطرها، وإذا أمرها لا يجب عليها أن تطيعه. هذا الأظهر عندي، والله أعلم، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.